خلتنا ذل صوب راس اواليها ولا ينفع ندم حوتين فقد
التاسعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضواني، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأشرعها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة يؤكد أن أفضل سبيل لإبطال مفعول الحظر الأجنبي هو السعي الحقيقي لدعم الإنتاج الوطني. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف مجدداً العمق السعودي ومقتل العشرات من قوى العدوان بينهم قادة وضباط في الضالع. والوفاق البحرينية تقول إن يوم القدس بات الفيصل بين الحق والباطل في ظل خيانة الأنظمة والتطبيع مع الاحتلال. وأهلا بكم إلى التفاصيل. اعتبر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي السعي الحقيقي لدعم الإنتاج الوطني هو أفضل طريقة لمواجهة الحظر الظالم. وفي كلمة بالعيد العالمي للعمال ويوم المعلم في إيران، قال السيد الخامنئي أن دعم الاقتصاد والإنتاج الوطني سيجعل الحظر بلا جدوى وسيضطرون إلى رفعه، وشدد سماحته على أن الأمريكيين والأوروبيين يمنعون جيراننا من فتح علاقات معنا ويضغطون عليهم، واصفا فيلق القدس بأنه قوة مساندة للدبلوماسية في غرب آسيا وحققت العزة لإيران. وأكد القائد أنه لا يمكن لأحد تهديد إيران وتعريض مصالحها للخطر إذا شارك المواطنون بقوة في الانتخابات.
العزة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، فالغربيون يصرون على أن السياسة الخارجية للبلد يجب أن تكون قريبة منهم ويجب أن تكون تحت لوائهم، وهو بشكل تبعية لهم، وكان لفترة طويلة في زمن القاجارية وفي فترة طويلة للحكومة البهلوية كانت كذلك. إيران كانت تحت سيطرة السياسة الغربية، والانقلاب جاء وأخرج إيران من هذه السيطرة، وهم يسعون خلال العقود الأربعة الماضية سواء الأوروبيون والأمريكان، سعيهم هو ليعيدوا سيطرتهم وهيمنتهم على هذا البلد. لذلك أنتم ترون بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية عندما تعقد علاقات مع الصين فإنهم ينزعجون ويغضبون، وعندما تقيم علاقات اقتصادية وسياسية مع روسيا فإنهم ينزعجون، وعندما نريد أن نقيم علاقات مع جيراننا فإنهم يدخلون على جيراننا البؤساء الضعفاء المساكين فإنهم يضغطون عليهم ويمنعون إقامة علاقتنا معهم. هذه أمور نحن رأيناها، وأنا أمتلك أمثلة كبيرة للدول العربية ولدول الجوار الذين مسؤوليهم كبير رفيع المستوى الذين حاولوا أن يسافروا إلى أمريكا فإنهم منعوهم من ذلك، فإنهم بكل حركة دبلوماسية يعارضون تحركاتنا، فنحن لا نستطيع أن نكون مفعلين أمامهم، ويجب علينا أن نعمل بكل قوة واقتدار، والبعض قاموا بذلك في المنطقة والحمد لله وصلوا لتلك المرحلة. وعلى الجميع أن يعلموا بأن السياسة الخارجية لا تعين في وزارة الخارجية في أي بلد من البلدان وفي كل أنحاء العالم، فإن السياسة الخارجية ترتبط بالمجامع العليا للرفيعة للبلد بتاع التي تعين السياسة الخارجية والخطوط العريضة، وتشارك أيضا وزارة الخارجية، ولكن ليس كذلك بأن الأمور تتخذ من قبل وزارة خارجية، بل وزارة خارجية هي تمثل الجانب التنفيذي. وفي بلدنا أيضا المجلس الأعلى للأمن القومي وكافة المسؤولين موجودين هناك، تتخذ القرارات، ووزارة الخارجية أيضا بأساليبها يجب أن تنفذها.
قال النائب في البرلمان الإيراني علي رضا باكفطرة أن مجلس الشورى الإسلامي بصدد دراسة مشروع قانون لفرض عقوبات على المسؤولين الأمريكيين. وأضاف النائب باكفطرة أن مشروع القرار ينص على فرض عقوبات على مسؤولين أمريكيين 2 لقاء الحظر على أي مسؤول إيراني، وهو ما يمكن توظيفه أيضا في النشاطات الصاروخية. واعتبر النائب أن فرض عقوبات على مسؤولين الإيران أمريكيين بأنه سيبعث على مذلة واشنطن التي تتشدق بقوتها لكنها تواجه عقوبات من قبل إيران. أعلن وزير الكهرباء العراقي ماجد مهدي حنتوش التوصل إلى اتفاقيات مع إيران لتزويد البلاد بالطاقة التي تحتاجها في مجال الكهرباء والغاز. وقال حنتوش على هامش لقائه وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان في طهران أن الجمهورية الإسلامية قدمت كثيرا من المساعدات لتزويد العراق بالوقود الذي تحتاجه محطات توليد الكهرباء. وأضاف حنتوش أن الشركات الإيرانية تعمل الآن في جميع المجالات بما في ذلك تشغيل محطات الكهرباء بالعراق، مشيرا إلى أنه بحث مع الجانب الإيراني سداد الديون العراقية في قطاعي الغاز والكهرباء. تعرض رتل للقوات الأمريكية إلى هجوم بعبوة ناسفة في محافظة بابل وسط العراق. وأفاد مصدر أمني بأن الهجوم وقع في قضاء الشمالي، غير أنه لم يتسن بعد معرفة حجم الخسائر المحتملة التي تكبدها الأمريكيون. من جهة أخرى، أطلقت قوات الأمن العراقي والحشد الشعبي عملية لملاحقة فلول داعش التكفيرية في محافظة صلاح الدين. وكانت قوات الحشد والجيش تصدت اليوم لهجومين على مواقعهما في محافظة ديالى، فيما تم إحباط عملية إرهابية بجزيرة الحظر غرب نينوى بعد العثور على عجلة وثلاث دراجات نارية مفخخة. جدد سلاح الجو اليمني المسير استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط جنوب غرب السعودية، حسب ما أعلن ذلك المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع. وفي الضالع جنوب اليمن قتل أكثر من 40 عنصرا وأصيب العشرات في صفوف القوات التابعة لتحالف العدوان السعودي، بينهم قادة وضباط، وذلك خلال صد الجيش اليمني واللجان الشعبية زحفا واسعا على منطقتي الفاخر وحبيل العبدي، فيما لا زالت جثث قوات التحالف في أرض المعركة، إضافة لحصار العشرات منهم بعد التصدي لزحفهم شمال مديرية قعطبة. أكد نائب أمين جمعية الوفاق البحرينية الشيخ حسين الديهي أن يوم القدس بات الفيصل بين الحق والباطل في ظل خيانة الأنظمة والتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. وخلال مقابلة قال الديهي أن شعب البحرين منذ عقود يقف مع القضية الفلسطينية، وأن تطبيع المنامة مع تل أبيب يمثل النظام فقط وليس توجهات الشعب البحريني. واعتبر الديهي التطبيع مع الاحتلال وصمة عار على جبين النظام الخليفي، مضيفا أن الظلم والديكتاتورية في البحرين تحول دون تحقيق الشعب مطالبه المحقة والعادلة. أطلقت قوات الاحتلال النار على فتاة فلسطينية قرب مجمع السيطان في بيت لحم وسط الضفة الغربية المحتلة بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: قائد الثورة يؤكد أن أفضل سبيل لإبطال مفعول الحظر الأجنبي هو السعي الحقيقي لدعم الإنتاج الوطني. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف مجدداً العمق السعودي ومقتل العشرات من قوى العدوان بينهم قادة وضباط في الضالع. والوفاق البحرينية تقول أن يوم القدس بات الفيصل بين الحق والباطل وفي ظل خيانة الأنظمة والتطبيع مع الاحتلال. نشكر جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم، المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. في بدايته نتقدم باسم آيات العزاء للإنسانية جمعاء بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. رافقنا المفاوضات النووية بين الحذر والتفاؤل. حياكم الله، أهلا بحضراتكم إلى لقائنا هذا في إيران اليوم، المشهد السياسي. عند المفاوضات النووية بين الحذر والتفاؤل أتوقف في هذا اللقاء. يمكنكم المساهمة والمشاركة معنا عبر رقمنا عبر الواتساب، نذكر به بداية 0983-88-78-4050. وسيكون معنا في هذا اللقاء كل من الأستاذ جياد العيدان والدكتور حسن جوفي الخبير بالعلاقات الدولية من بيروت. حياكم الله. تتواصل المفاوضات النووية في فيينا وسط تجاذب بين التفاؤل والحذر، حيث هناك قناعة لدى جميع الأطراف بضرورة الحل السياسي أولا وبعودة أمريكا للاتفاق وحلحلة المشاكل التي أوجدتها بعد خروجها من هذا الاتفاق، بيد أن إيران ومن أجل سد الطريق أمام أمريكا للتهرب من التزاماتها وتعهداتها الدولية كما هو معروف عنها، خاصة بعد انسحابها من الاتفاق النووي والذي وقعته إلى جانب القوى الكبرى الدولية الخمس، تصر في إطار المباحثات الجارية في فيينا على الحصول على تعهدات أمريكية جديدة بشكل يحول دون عبث واشنطن بالاتفاق بالسهولة التي عبثت بها في المرات السابقة أيام ترامب. الوفد الإيراني أكد لمفاوضيه الروس والصينيين والأوروبيين أنه في حال عودة أمريكا إلى سياسة فرض الحظر على طهران مجددا عليها أن تسمح للشركات الأجنبية التي تنشط في إيران من مواصلة تعاونها لمدة 4 سنوات مع الجمهورية الإسلامية في إيران، كما أكد الوفد الإيراني على أن تتعهد أمريكا في حال عودتها إلى الاتفاق النووي ألا تستخدم آلية سنباك أو تفعيل العقوبات الأممية ضد إيران. التجربة المرة التي عاشتها إيران مع سياسة انتهاك القوانين والاتفاقيات الدولية من قبل أمريكا، وكذلك ارتباط العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب مع بعضها البعض والتي حرمت إيران حتى من الاستفادة من الاتفاق النووي اقتصاديا، كل ذلك جعلها تؤكد وبشكل واضح وصريح على ضرورة رفع العقوبات الأمريكية دفعة واحدة وبشكل كامل وبالطريقة التي يتم التحقق منها قبل عودة أمريكا إلى الاتفاق. إذن المفاوضات النووية بين الحذر والتفاؤل سيكون محور نقاش رافقنا.
مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، بإمكانكم طرح أسئلتكم ومشاركاتكم في هذا البرنامج على أرقامنا الهاتفية المباشرة التالية 22-01-38-48 و 22-01-37-68 وأيضاً 22-01-37-62. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. في هذه اللحظات ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ جهاد العيدان. السلام عليكم وأعظم الله أجوركم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذ فتاح، وأعظم الله لكم الأجور بذكرى شهادة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
حياكم الله أستاذ جهاد العيدان. هناك حديث عن شد وجذب وعن تفاؤل وحذر في محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي بين إيران وبقية الدول الأخرى المشاركة فيه. نتحدث في البدء عن رؤيتكم حول أجواء هذه المحادثات، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة المفاوضات في فيينا تجري وفق معطيات وظروف متعددة، بعضها يرتبط بالوضع الدولي وأخرى بموقف كلا البلدين يعني الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى مؤثرات أخرى أقليمية صهيونية وما إلى آخره. الرئيس الأمريكي كما تعلمون اليوم بحاجة إلى ترتيبات دولية لتفعيل سياسة هادئة بعد الأزمات الخطيرة والإشكاليات الخطيرة التي وقعت بها سياسة ترامب والتي افتعلها ضد حتى الحلفاء من الدول الأوروبية. كذلك يحاول بايدن السيطرة على نقاط ساخنة في العالم، ومن أهمها ما يجري في غرب آسيا وبروز الجمهورية الإسلامية كقوة إقليمية تتمتع بمزايا وعوامل قوة لا يستهان بها. ويعني هناك الجمهورية الإسلامية أيضا لديها عملية جذب لشعوب المنطقة، مما يجعل منها يعني دولة ذات خصوصية معينة تهدد الكيان الصهيوني وتهدد الوجود الأمريكي في المنطقة، مما فرض على الأمريكان ضرورات التعاطي مع هذه الحالة الإيرانية بشكل إيجابي خوفا من انفلات الأوضاع وخروج إيران كليا من الاتفاق النووي. وهذا ما يجعل الحسابات الأمريكية تأخذ جانب الاقتراب من ضرورات تفعيل الاتفاق النووي والعودة إليه. لكن المشكلة تكمن في أن الولايات المتحدة الأمريكية محكومة بأوضاع ومؤثرات قوية من قبل اللوبيات الصهيونية، من قبل الرأسمالية المتحكمة، أيضا هناك الأموال السعودية المؤثرة، كما أن الولايات المتحدة حقيقة فشلت في إخضاع الجمهورية الإسلامية لكل ما سمي بالعقوبات القصوى، مما جعل الولايات المتحدة تفكر بحلول أخرى غير تلك الحلول التي طرحها ترامب. وبالتالي فإن هذه العوامل حقيقة تدعو إلى التفاؤل، لأن الجمهورية الإسلامية حققت الكثير من المكاسب خلال الحصار والحظر، واستطاعت أن تخترق كل هذه الأجواء وكل هذه المحاولات. وبالتالي يؤكد المراقبون أن الجمهورية الإسلامية حقيقة انتصرت خلال هذه عملية الحصار، لدرجة أنها أسقطت الرئيس ترامب من السلطة. كذلك أيضا استطاعت أن تحقق مكاسب أيضا من خلال محور المقاومة، سواء على الصعيد العسكري، على الصعيد السياسي، على الصعيد الاستراتيجي، وحتى العوامل النفسية الآن كلها هي مكرسة لصالح الجمهورية الإسلامية. وبالتالي نجد يعني هذه العوامل مجتمعة تدعو للتفاعل. أما الحذر كما ذكرنا فهو من خلال محاولات اللوبيات الصهيوني، محاولات الرأسمال السعودي وغيرها، هي التي تحاول قدر الإمكان لجم يعني هذه المحاولات الأمريكية للاقتراب من الجمهورية الإسلامية وتفعيل الاتفاق النووي، وبالتالي التوصل إلى حلول وسطية تخضع لتجليات ووقائع سياسية يعني قائمة على الوضع الدولي. نعم
سجاد العيدان، حقيقة إيران وبعد تجربة مريرة من خروج أمريكا من الاتفاق النووي، أهم المطالب التي طرحتها اليوم في هذه المفاوضات بالتحديد إن كانت هناك من نقاط محددة؟
أحسنتم. حقيقة مطالب الجمهورية الإسلامية كما تعلمون هي معروفة ومشخصة، تتمثل برفع الحظر الكامل من قبل الولايات المتحدة، ورفع كل أشكال الحصار التي فرضتها إدارة ترامب. كما تطرح أيضا الجمهورية الإسلامية شعار المنافع مقابل المنافع، فهي وافقت على الاتفاق النووي للاستفادة من المصالح والمنافع الاقتصادية، وبما أن الإجراءات الأمريكية حرمتها من تلك الاستفادة، لذلك اتخذت الجمهورية الإسلامية قرار خفض الالتزام، مما دفع الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية للتحرك باتجاه التفاهم مع طهران للحيلولة دون قيام الجمهورية الإسلامية بإجراءات جديدة يعني تؤثر على الواقع الدولي والواقع الإقليمي. كما أن إيران تريد الرفع الكامل للحظر دون تجزئة، إضافة إلى تعويضها عن كل الخسائر التي حصلت جراء سياسات ترامب الحصارية. وبالتالي فإن الجمهورية الإسلامية لا تفاوض على تعديل الاتفاق، ولا تفاوض على قضية تجزئة الاتفاق، ولا تفاوض على قضية رفع العقوبات بشكل متدرج، بل تريد خطوات متبادلة من أجل إضعاف يعني التأثيرات الخارجية على المواقف الأمريكية وعلى مواقف الدول يعني الداخلة ضمن الاتفاق النووي.
طيب. قبل أن أودعكم أستاذ جهاد العيدان، حقيقة التوقف عند بعض التفاؤل الذي يسود الكثير من الأطراف بخصوص التوصل إلى تفاهمات تفضي إلى تفعيل الاتفاق النووي من جديد، أهم هذه المعطيات التي ذهب الكثير بسببها أو لأجلها إلى قضية التفاؤل.
حقيقة التفاؤل يعني موجود طالما أن هناك إرادة من قبل الطرفين، يعني هناك لابد من وجود إرادة سياسية مشتركة. يعني لا، الجمهورية الإسلامية لا يمكن أن تتراجع عن حقوقها وثوابتها، كذلك عن قانونيتها. الجمهورية الإسلامية يعني تقوم بواجبها القانوني اتجاه الاتفاق النووي، إضافة إلى الجانب الأخلاقي. والولايات المتحدة هي الوحيدة التي خرجت من هذا الاتفاق، وهي المفروض عليها أن تعود إليه بدون قيود أو شروط. وهذا ما يحصل الآن، هناك يعني اقتراب أمريكي من قضية العودة إلى الاتفاق، ولكن كما تعلمون هناك مؤثرات كما ذكرنا. هذه الإرادة السياسية متى ما توفرت لدى إدارة بايدن، فحينئذ يمكن القول التوصل إلى تفاهمات تؤدي دورا مهما في إنهاء الخلافات وإنهاء المعوقات السياسية والتدخلات الصهيونية. وبالتالي فإن يعني الجمهورية الإسلامية حقيقة واثقة من موقفها وواثقة من رؤيتها السياسية والأخلاقية والاستراتيجية، وواثقة من تطورها التقني التكنولوجي، وأيضا واثقة من محبوبيتها داخل يعني المنطقة وداخل العالم، ولديها رأي عام عالمي يمكن أن يساهم في قضية دفع الولايات المتحدة ودفع كل القوى الأخرى إلى الانخراط في العملية التوافقية للاتفاق النووي، ومن ثم تخليص العالم من شبح أخطار يعني يمكن أن تؤدي إلى حافات خطيرة جدا. نعم.
شكرا جزيلا سيد جهاد العيدان كاتب المحلل السياسي لانضمامكم إلينا في هذا اللقاء، بارك الله بكم.
إيران اليوم. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني، تلاحق تطوراته ومستجداته عرضاً ومناقشة وتحليلاً بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. ندعوكم للمشاركة وطرح الآراء على العنوان التالي: radiohadi@irib.ir. فذلك يغني البرنامج ويزيده حيوية وثراء. إيران اليوم، المشهد السياسي.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء من جديد. المفاوضات النووية بين الحذر والتفاؤل، نعم لازال محور النقاش. وصلتنا مشاركات ومساهمات لا بأس نستمع إلى مساهمة صوتية وصلتنا من الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. ألف تحية لبرنامج إيران اليوم المشهد السياسي. المفاوضات الجارية في فيينا الخاصة بالاتفاق النووي مع إيران هي ما بين الحذر من الخروج عن مسارها الصحيح، وهو تنفيذ بنود الاتفاقية التي سبق التوقيع عليها بين كل من إيران ومجموعة الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وبين التفاؤل بأن تفضي هذه المفاوضات الجديدة في فيينا إلى حل واقعي يرضي جميع الأطراف، مع حق إيران بأنه يجب أن تسبق هذه المفاوضات يعني العودة إلى بنود الاتفاقية النووية الموقعة سلفا، وأن يسبق ذلك أيضا رفع العقوبات التي فرضتها أمريكا على إيران مسبقا قبل أي إجراء لأي تفاوض في هذا الملف. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
حياكم الله بياكم. شكرا للأخ محمد مادي من صنعاء على هذه المساهمة والمشاركة معنا. طبعا وجهة نظر الجمهورية الإسلامية في هذا الشأن في فيينا وضحتها من خلال الإخوة المتواجدين هناك، من خلال حديثهم عن الإصرار على قضية رفع العقوبات بشكل كامل وشامل دون تقطير، وكذلك محاولة اللعب على الوقت من النقاط التي توقف عندها المفاوض الإيراني ليضع النقاط على الحروف ويقطع الطريق في قضية التأكيد على الثوابت الإيرانية بهذا الاتجاه. الأخ أبو علي معنا من العراق. أبو علي السلام عليكم، حياكم الله. الأخ العزيز أبو علي السلام عليكم. فقدنا الأخ أبو علي على أمل أن يعود إلينا لاحقا. لا بأس، نستمع للأخ عبد الله بوي من السنغال أرسل إلينا مساهمة صوتية، نستمع معا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسرة برنامج إيران اليوم المشهد السياسي، في الجولة الثالثة من المباحثات الرامية للإنقاص الاتفاق النووي لعام 2015 تباينت آراء أطراف المفاوضة بالسأل التقدم الذي تم إحراسه، وفي حين دعا الأوروبيين إلى تسريح وتيرة المحادثات، أبدى الوفد الروسي تفاؤلا عصرا عاملا تحقيق احتراق في غضون 3 أسابيع. أيد الله للسحب الإيراني. أخوكم عبد الله بوي، مدينة جربل، الجمهورية السنغالية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر الأخ أبو الله من السنغال على هذه المسامعة. عودة إلى العراق الأخ أبو علي، السلام عليكم مرة أخرى. فقد الأخ أبو علي المرة الثانية على اتحاد. نعود إلى الواتساب، وقبل ذلك نقول بأن الجانب الإيراني الذي يصر من خلال مفاوضه في فيينا اليوم على ثوابته يريد أن يقطع الطريق لكي لا تتكرر أخطاء الماضي. حقيقة الجانب الأمريكي الذي لم يحترم الاتفاق والذي مزقه وخرج منه ترامب، بالتأكيد كان هناك عدم احترام لما تم التوقيع عليه من الجانب الأمريكي. لا يمكن القبول بتكرار هذه الأخطاء التي تحدثنا عنها ويعلمها القاصي والداني. الأخ أبو علي، السلام عليكم.
السلام عليكم مولاي العزيز،
حياك الله. عظم الله أجوركم،
عظم الله لكم الأجر بمصاب سيدنا ومولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه في هذه الأيام.
بارك الله بك.
سلام عبد الأمير، تسمعني ولا لا؟
حياكم الله، تفضل أبو علي، الصوت واضح.
إحنا الآن نريد الآن تفاوض بين الدول حول البرنامج النووي. أقول
نعم،
سبق وإن كان تفاوض هنالك ومعاهدة وانتهت الأمور ووقعها خمس زائد واحد وقعوا على هذا، لكن درام أنا سمي درام هذا الرجل المتزقف، التصور شوف انسحب رأسا من البرنامج النووي، فرضوا عقوبات وال ليس فيها من سلطان. يعني أجي أنا إنسان لمن يفرض يفرض شيء يمنع عن المواد الغذائية الطبية غيرها عن بلد، أكون ظالم شعب هذا مو شعب متوسط. طيب بعدين صار هذا التفاوض يومية ورأي أنا أسمع بالراديو من كل الإذاعات، أسمع بالتلفزيون يومية رأي. أحبائي تردون أنتم تفاوض صحيح حل المشاكل أولا نرفعوا هذا الخفار عن البلد، هذا البلد ظلمتوه بلاش. بعدين أنتم من بعد متفقون هذه يستجيب لكم، وإن شاء الله يعني دولة إسلامية مخلصة لله سبحانه وتعالى، ما تريد تتخانق ولا تريد غيره ولا تريد ماذا وتتفاخر ولا تريد كبرياء ولا 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 ولا، يجب التفاوض عن جدية. أسأل الله لك التوفيق أستاذ على هذا الاتصال، ولك مني ألف تحية وسلام. حبيبي
في أمان الله وحفظه. شكرا أخ أبو علي من العراق على هذه المشاركة، أشكرك جزيل الشكر. حقيقة اليوم المواقف الواضحة والصريحة بالنسبة للجانب الإيراني والمفاوض الإيراني قطعت الطريق أمام أعداء إيران للعب على الوقت، للعب على ربما حتى المصطلحات والنقاط البسيطة. بعد قليل نواصل اللقاء، رافقونا. حياكم الله، أهلا بحضراتكم، أعظم الله لنا ولكم الأجر بهذا المصاب. من لبنان ينضم إلينا الخبير بالعلاقات الدولية دكتور حسن جوني. دكتور حسن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله دكتور. نبحث في قضية الحذر، قضية التفاؤل الذي يتم الحديث عنه حول أجواء المفاوضات النووية القائمة في فيينا، تفضل.
أكيد هو أنه هناك تقدم بدون أدنى شك في المفاوضات، وهذا واضح في التصريحات وواضح أيضا من الحركة التي الدبلوماسية الحاصلة في المنطقة، وواضح أيضا بأن هناك تقدم في المفاوضات، واضح أيضا بمواقف بعض الدول وخصوصا المواقف الأخيرة للمملكة السعودية، وخصوصا لبعض الدول مواقفها تغيرت وانقلبت لأنها شعرت أن هناك تقدم في المفاوضات التي تحصل من أجل يعني موضوع المتعلق بالعودة إلى الاتفاق النووي الأساسي يعني الأجواء الإقليمية والدولية وتراجع بعض الدول عن غطرستها في خطابها السابق، وأيضا المواقف المعلنة أساسا، رغم أنه هناك يعني البعض أحيانا يتشائم ويقول بأنه ليس هناك تقدم، إنما يبدو واضحا بأن هناك تقدم كبير جدا، وذلك تعود لمواقف الوفد الإيراني السابقة ونجاحه في فرض مفاهيمه للأمور متسلحا، طبعا متسلحا بالحق أولا، ومتسلح بالقانون الدولي ثانيا، ومتسلحا أيضا بعظمة شعبه بسموده بالخطط الاقتصادية التي والتقدم التكنولوجي في إيران، ومتسلح أيضا بقوة الرادعة الصاروخية والعسكرية. يعني هذه كل عدة عوامل وبزيادة حكيمة سياسية، هذه العوامل كلها دعت أنه المفاوض الأوروبي وحل أمريكي أجبرتهم على التراجع. وهناك واضح هناك تقدم واضح في المسائل هذه، وأن كيف نفهم تراجع كثير من في السياسة في المنطقة، وخصوصا موقف الأخير للمملكة العربية السعودية.
طيب هنا اسمح لي دكتور أن أتوقف معكم أيضا في الملف النووي. أين تتجه المفاوضات، مفاوضات فيينا؟ هل ثمت حلول تلوح في الأفق لنقول بأننا أقرب إلى التفاؤل منا للحذر طبعا لتفعيل الاتفاق النووي، التغلب على الإشكاليات المطروحة والمعوقات الموجودة فيه؟ كيف تنظرون إلى ذلك باختصار لو سمحتم دكتور؟
يعني سؤال مهم. أولا طبعا الحذر موجود، وخاصة عندما تفاوض إيران دول قدرة إمبريالية كالولايات المتحدة الأمريكية، وهذه الدول الكبرى سواء كانت الأوروبية أو الأمريكية لم تتعود على مثل هذه يعني المقاربة للأمور في العلاقات الدولية. هم عندهم سياسات الأمر وفرض واستعمال كل الأساليب لقهر الشعوب، للضغط على الشعوب، لم يتعودوا على هذه المدرسة في الدبلوماسية وفي السياسة والاقتصاد وفي الاستراتيجية التي تقودها إيران. هم يتراجعوا الآن، وهذا ما يؤكد كما كان يقول ماو سي تونغ إن الإمبريالية هي نمر من ورق، إذا استطعنا أن
للأسف على ما يبدو فقدنا الدكتور حسن جوني، على أي حال تقدم له بالشكر الجزيل دكتور حسن جوني الخبير بالعلاقات الدولية من لبنان لانضمامه إلينا في هذا اللقاء. وفي الدقائق الأخيرة من عمر هذا اللقاء نقول بأن الجانب الإيراني في كل مباحثاته مفاوضاته جلوسه إلى جانب المفاوض الآخر أوروبيا كان أمريكيا أو أي جنسية أخرى كان يؤكد على بعض الثوابت وعدم السماح بالمساس بالثوابت الإيرانية، عدم الحديث عن أي أمر يخص أمور أخرى تتعلق بالدور الإقليمي للجمهورية الإسلامية في إيران، الملف الصاروخي وغيرها التي أراد الأمريكان إقحامها ولأكثر من مرة وفشل ورفض الجانب الإيراني ذلك. واليوم يعود ليؤكد أن رفع الحصار يجب أن يكون في جملة واحدة، كل الحصار المفروض على الجمهورية الإسلامية، على الأشخاص، على الهيئات، المؤسسات، الوزارات، الأفراد، وكذلك كل ما يخص الاقتصاد الإيراني وحتى قضية العمل، عمل الشركات الأجنبية وغيرها، ومحاولة تحديد أفق محدد للتعاون مع الجانب الآخر إذا ما أراد التوقيع من جديد والاتفاق من جديد في هذه المفاوضات. حتى الملتقى بإذن تعالى. السلام عليكم.
من فضائل أمير المؤمنين عليه السلام. في ذكرى شهادته سلام الله عليه، بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم. روى الحمويني في فوائد الصمتين الجزء الأول الصفحة 232 عن ابن عمر قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يفتخر يوم القيامة آدم بابنه شيث، وأفتخر أنا بعلي بن أبي طالب. وروى ابن حجر في لسان الميزان الجزء السادس في الصفحة 24 عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في حكمته، وإلى إبراهيم في حلمه، فلينظر إلى علي رضي الله عنه. وروى هذا الحديث أيضا الكنجي الشافعي في كفاية الطالب الصفحة 222، ولكنه لم يتجاوزه بل علق عليه بقوله: تشبيهه صلوات ربي عليه لعلي عليه السلام بآدم في علمه، لأن الله علم آدم صفة كل شيء، كما قال عز من قائل: وعلم آدم الأسماء كلها. فما من شيء ولا حادثة ولا واقعة إلا وعند علي عليه السلام فيها علم، وله في استنباط معناها فهم. وشبهه عليه السلام بنوح في حكمته، أو في رواية في حكمه، وكان أصح، لأن علي عليه السلام كان شديدا على الكافرين رؤوفا بالمؤمنين، كما وصفه الله تعالى في القرآن بقوله: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وأخبر الله عز وجل عن شدة نوح عليه السلام على الكافرين بقوله: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وشبهه في الحلم بإبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، كما وصفه الله عز وجل بقوله: إن إبراهيم لأواه حليم. فكان علي عليه السلام متخلقا بأخلاق الأنبياء، متصفا بصفات الأصفياء. وفي كتاب المناقب للموفق الخوارزمي أخطب خوارزم، الفصل السابع الصفحة 45، عن الحرث الأعور قال: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وآله كان في جمع مع أصحابه فقال: أريكم آدم في علمه، ونوحا في فهمه، وإبراهيم في حكمته، فلم يكن بأسرع من أن طلع علي عليه السلام. فقال أبو بكر: يا رسول الله، أقست رجلا بثلاثة من الرسل؟ بخ بخ لهذا الرجل، من هو يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وآله: أولا تعرفه يا أبا بكر؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هو أبو الحسن علي بن أبي طالب. فقال أبو بكر: بخ بخ لك يا أبا الحسن، وأين مثلك يا أبا الحسن؟ وقال محمد بن طلحة الشافعي في كتابه مطالب السؤول الصفحة 56، قال البيهقي في كتابه المصنف يرفعه بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في تقواه، وإلى إبراهيم في حلمه، وإلى موسى في هيبته، وإلى عيسى في عبادته، فلينظر إلى علي بن أبي طالب. ثم علق على الحديث بعد أن نقله قائلا: فقد أثبت النبي صلوات ربي عليه وآله لعلي عليه السلام بهذا الحديث علما يشبه علم آدم، وتقوى تشبه تقوى نوح، وحلما يشبه حلم إبراهيم، وهيبة تشبه هيبة موسى، وعبادة تشبه عبادة عيسى عليهم أجمعين الصلاة والسلام. وفي هذا تصريح لعلي بعلمه وتقواه وحلمه وهيبته وعبادته، وبعلو هذه الصفات إلى أوج العلا، حيث شبهه بهؤلاء الأنبياء المرسلين عليهم صلوات الله أجمعين من الصفات المذكورة والمناقب المعدودة. ومن بين هذه الصفات الشريفة مستمعين الكرام، نقف على تشبيه واحد فقط، وهو مع نبينا نوح سلام الله عليه، يفصله العاصمي في كتابه زين الفتى في تفسير سورة هل أتى من الصفحة 367 وما بعدها، حيث يقول رحمه الله: وقعت المشابهة بين المرتضى رضوان الله عليه وبين نوح صلوات الله عليه بثمانية أشياء: أولها بالفهم، والثاني بالدعوة، والثالث بالإجابة، والرابع بالسفينة، والخامس بالبركة، والسادس بالسلام، والسابع بالشكر، والثامن بالإهلاك. أما الفهم فيقول النبي صلوات ربي عليه وآله وسلم: من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في فهمه، فلينظر إلى علي بن أبي طالب. وأما الدعوة فإن نوح عليه السلام دعا على قومه بعد أن أضجره شأنهم وتقرر له إصرارهم وعدوانهم: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فكذلك المرتضى رضوان الله عليه لما أضجره شنآن قومه وتكاسلهم عما ندبهم إليه في يوم دعا عليهم: اللهم إن الناس قد مللتهم وملوني وسئمتهم وسئموني، اللهم بدلهم مني شر بدل وبدلني منهم خير بدل. وأما الإجابة فقوله تعالى: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، فأرسل عليهم الطوفان فأغرقوا، وكذلك المرتضى عليه السلام أجاب الله تعالى دعاءه فسلط عليهم غلام ثقيف يعني الحجاجة، فقتل منهم من قتل، وقيل أحصي ديوانه بعد موته فوجد فيه 80,000 من القتلى. وأما السفينة فقوله تعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، إلى قوله تعالى: اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها. فمن ركب سفينة نوح نجا، ومن تخلف صار من المغرقين، وكذلك المرتضى رضوان الله عليه وأهل بيته كانوا سفينة من ركبها نجا، وذلك قوله صلى الله عليه وآله: مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح. وأما البركة والحديث ما زال للعاصمي، فإن الله تعالى استجاب دعاء نوح عليه السلام في قومه وأغرقهم إلا 80 نفسا كانوا معه في السفينة، وكان إبليس قد فرح وظن أن بني آدم قد استؤصلوا عن آخرهم، فأكرم الله نوحا بالبركة في أولاده حتى ملأ الأرض بعد ذلك بمناكبها واستولوا على مسالكها ومذاهبها رغما لإبليس وأحزابه، فقال: وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين، كما جاء ذلك في سورة الصافات الآيتين 77 و78. فكذلك المرتضى رضوان الله عليه لما قتل وسم الحسن وقتل الحسين في أصحابه وأولاده ولم يبق منهم إلا قليل، فمنهم أسير ومنهم عليل، فرح بذلك إبليس وأحزابه من شياطين الإنس وأضرابهم، وظنوا أن آل الرسول صلى الله عليه وآله قد استؤصلوا وأهلكوا واستعجلوا، فبارك الله على آل الرسول وأنما أولادهم على مرور الدهور، ليعلم العاقل أن من نصره الله فلا يخذله أحد. وأما السلام فإن الله تعالى اختص رسوله نوحا عليه السلام بالسلام والتحية: سلام على نوح في العالمين، فوجد به السلامة والأمن والبركة في العمر والأولاد، ولم يفعل كذلك لإبراهيم وموسى وهارون، لأنه قال: سلام على إبراهيم وسلام على موسى وهارون، بينما عمم سلام نوح بقوله في العالمين، كأنه جعل له بعد كل أحد وبعدد كل شيء في العالم ومن العالم. فكذلك المرتضى رضوان الله عليه وسائر آل الرسول عنه اختصوا بالسلام، قوله: سلام على آل ياسين، أي جعل لآل الرسول عليه السلام وعلي أفضلهم سلام بعدد من قرأ ياسين وآمن به، وبعدد من لم يؤمن به ولم يقرأه في الدنيا والآخرة. وأما الشكر فإن الله سبحانه وتعالى وصف عبده نوحا عليه السلام بالشكر، إنه كان عبدا شكورا، فإنه فيما استقبله من فنون البلايا والنوائب لم يرتض بالصبر عليها وترك الجزع، بل شكر الله تعالى على أن أكرمه بتلك المصائب واختصه بمثوباتها. وكذلك المرتضى رضوان الله عليه، والحديث ما زال للعاصمي، كان فيما يستقبله من أذى لا يزداد إلا شكرا لله سبحانه وإيثارا بالموجود وتركا لطلب المفقود، فشكره الله سبحانه في كتابه وأثنى عليه بجميل خطابه، فقال في سورة الدهر: وكان سعيكم مشكورا. وأما الإهلاك فإن نوحا عليه السلام كان سبب هلاك قومه لما عصوه، وكذلك المرتضى رضوان الله عليه كان سبب هلاك القوم بين محب مفرط ومبغض مفتر، حيث أخبره المصطفى صلى الله عليه وآله بأنه سيهلك فيه اثنان، محب غال ومبغض قال: أجل، فمن مثل أمير المؤمنين علي؟ وهل يناهزه أحد من الأولين والآخرين؟ فصلوات الله عليه، ولعن الله قاتله ومبغضه، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
من أول الدنيا إليك مسيري، أسعى وأدري ملتقاك مصيري، أسعى وأدري ملتقاك مصيري. ما انتظارا كل شيء في دمي
يا صاحب الزمان،
ما انتظارا كل شيء في دمي، لم يبق حيا في غير
كبير مهد جناح الكاظمي.
ما انتظار كل شيء في دمي، لم يبق حيا في غير ضميري. رحم الليالي يا سميع محمد، وشجونها حبلى بكل عسيري. سيدي نحن فداك، هل ترانا هل نراك؟ سيدي نحن هل ترانا؟ سيدي نحن فداك،
سيدي نحن فداك، هل ترانا؟
قل له الإمامة، قل له يلا حبيبي سيدي.
إليك مسيري أسعى وأدري ملتقاك مصيري.
الأديب مهدي جناح الكاظمي.
ما كنت ضارا كل شيء في دمي لم يبقى حيا في غيره.